أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القول في ميراث الأجداد والإخوة وفيه مسائل. ميراث الأجداد والإخوة هو المرتبة الثانية من مراتب الإرث بالنسب، بعد أن انتهينا من إرث الطبقة الأولى أو المرتبة الأولى من مراتب الإرث، ندخل في إرث المرتبة الثانية التي تتكلم عن الأجداد والإخوة. ومن الواضح والبديهي أنه لا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية من مراتب الإرث إلا مع عدم المرتبة الأولى بتمام فئاتها. يقول وفيه مسائل. الأولى، للجد إذا انفرد وحده المال كله أو كله لأب كان أو لأم. لماذا أن للجد وحده المال كله؟ كل المال، لأنه المفروض أنه الجد هنا ليس معه شريك في هذه المرتبة، واضح؟ فيكون مشمولا لآية أولي الأرحام بعضهم أولى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه الآية دلت على أن الأقرب يمنع الأبعد، والأقرب يلحظ للحاظ نفس المرتبة مثلا الثانية. فإذا لم يكن هناك أحد من المرتبة الثانية وأي شخص وجد من المرتبة الثانية ينفرد لجميع المال، هذه قاعدة. متى ما انفرد أحد من إحدى المراتب ولم يكن معه من يشاركه، إذا انفرد أحد ولم يكن معه من يشاركه أو من هو أولى منه، فيأخذ المال بأكمله، أولى منه كما لو كان أحد من المرتبة الأولى، فلا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية. فيكون بنفس عموم آية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نفس عموم هذه الآية يكفينا في المقام. يقول للجد إذا انفرد وحده المال كله لأب كان أو لأم، لا فرق، سواء كان الجد للأب يعني أب الأب، أو كان لأم كأب الأم أو أم الأم إذا كان جد يعني، وكذا الأخ للأب والأم، لنفس النقطة التي أشرنا إليها أنه الأخ. يقول حينئذ ماذا مورد للآية؟ وكذا الأخ للأب وللأم، وكذا الأخ للأب والأم أو للأب على تقدير انفراده. فإن هذين المثالين، الأخ ليس له سهم في الكتاب العزيز، وكذلك الجد ليس له سهم في الكتاب العزيز، فحيث ليس لهما سهم فيرثان المال بأكمله بنفس آية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكذا الأخ للأبي والأم أو الأخ للأب على تقدير انفراده. بعض الروايات أيضا استدلت على أن الأخ يرث كل المال بنفس الآية القرآنية التي وردت بسم الله الرحمن الرحيم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الأخت لها نصف ما ترك. إذا الشرع أعطاها ماذا؟ الكتاب العزيز أعطاها النصف، لها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها أخ، عفوا إن لم يكن لها ولد. فدلت على أنه ماذا؟ يرث جميع المال، واضح؟ حيث أنه لم يجعل له سهم محدد هنا في هذه الآية، فدلت على أنه إذا انفرد له تمام المال. لا، هذا لا قائل به أن للأخ النصف، ليش ما حددت؟ لا، البنت حددت الآية نصيب البنت بالنصف، وحددت نصيب الأخت بالنصف، أما الولد والأخ فلم تحدد الآيات القرآنية نصيبا لهما، كأنما الآية لاحظت نصيب البنت باعتبار البعض يؤول أن البنت إذا لم يحدد لها نصيب وترك هكذا ما تعرف الدافع عن نفسها. واضح؟ هذا أحد التخريجات على أي حال. ولو اجتمع أي الأخ والجد وكان معا للأب، يعني الأخ للأب والجد للأب وكان معا للأب، فالمال بينهما نصفان، فالمال بينهما نصفان، يعني نصف للأب عفوا للجد ونصف للأخ. والاستدلال له ببعض الروايات مثل الرواية 32700 وهي رواية معتبرة السند. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار وسنده إلى الصفار كما أشرنا سابقا سند المعتبر، فإنه يرويه عن الصدوق، عن جماعة عن الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار، يعني الجماعة تحتوي على المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار، والسند في غاية الوضوح. يقول محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، أحد الأحمدين واضح بعد لا توقف فيهما، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. إذا الرواية صحيحة في السند. قال سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره، قال المال له، كل المال له. مو هذا مورد شاهدنا، هذا تقدم الاستدلال له. قال عفوا قلت فإن كان مع الأخ للأم جد، أخ وجد، قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي. قلت فإن كان الأخ للأب، قال المال بينهما سواء، يعني بين الأخ للجد عفوا الأخ للأب وبين الجد خب المال بينهما سواء. خب يقول وللجدة المنفردة لأب كانت أو لأمين المال، يعني كل المال لنفس النفس التي أشرنا إليها أنها ماذا انفردت وماذا انفردت فهي أولى بالإرث لنفس آية أولي الأرحام. ولو كان جدا أو جدة أو كليهما لأب مع جد واحد أو جدة أو كليهما لأمين، عندنا هنا المتصور من هذه الفروض تسعة فروض، يستخرج منها تسعة فروض. تارة الجد للأب يجتمع مع الجد للأم أو الجدة، هاي فرض. الفرض الثاني الجدة للأم. الفرض الثالث الجدين للأم. ثالثا نفترض ماذا الجدة للأب تجتمع مع الجد للأم أو الجدة للأم أو الجدين للأم. تابع الجدين للأب يجتمعان مع الجد للأم أو الجدة للأم أو الجدين للأم، فيصير المجموع كم؟ تسعة فروض. يقول ولو كان جدا أو جدة أو كليهما لأب مع جد واحد أو جدة أو كليهما لأم، فهنا فللمتخرج من الأجداد بالأب الثلثان. اتحد أم تعدد؟ لأن الثلثين نصيب من؟ نصيب الأب. لو افترضنا أن هذا الميت له أب وأم، الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، مجري هذا واضح إليكم، الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن لها حاجب، والمفروض أنه لا يوجد هنا حاجب. خب وقد نصت الرواية على ماذا؟ على أن كل وارث يأخذ نصيب من يتقرب به، وهي الرواية رقم 32,499 نصت على هذا المعنى، على أنه ماذا؟ كل وارث يرث نصيب من يتقرب به. وكان 32,499 والرواية معتبرة السند يرويها محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، هذا السند الأول. السند الثاني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. السند الثالث محمد بن يعقوب عن عدة من أصحاب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، جميعا يعني الحسن بن محمد بن سماعة وسهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب بن الخزاز. فالرواية صحيحة السند، لأنه الكليمي عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، السند معتبر لهذا الطريق، بل يعني كلهم إمامية. عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز سند صحيح مو فقط موثق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به أو يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه. مور شاهدنا صدر الرواية أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، الظاهر أنها تخطأ مبني المجهول يجر به أو يجر به، يجر الميراث به يصير أيضا تقرأ مبني للمعلوم. على أي حال المعنى واضح، فهذه الرواية دلت على ماذا؟ دلت على أن كل ذي رحم يتقرب، كل وارث يتقرب بذي رحم معين فيأخذ نصيبه. وقد طبق هذا المعنى في إحدى الروايات المعتبرة أيضا، وهي الرواية 32,767. خلينا نشوف التطبيق لهذا المفهوم. الرواية 32,767 يرويها الشيخ الصوفي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب بن الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر. خب الرواية موثقة بناء على كون عمرو بن عثمان هنا هو عمرو بن عثمان الخزاز الثقفي، ملتفتين؟ بناء على كونه هو عمرو بن ابن عثمان بن الخزاز الثقفي فالرواية موثقة. ليش أقول بناء؟ لأنه هناك من يحمل اسم عمرو بن عثمان غير هذا الشخص، هذا الشخص موثق لكن هناك غيره أيضا يحمل هذا الاسم، ويمكن الاطمئنان دعوة الاطمئنان لأن المقصود به هنا هو عمرو بن عثمان بن الخزاز الثقفي الذي يروي عنه علي بن الحسن بن فضال. يعني لماذا؟ لأن الشيخ النجاشي أول شيء لأن هذا هو المعروف وغيره ليس معروفين أصلا، جملة منهم ذكروا في ماذا؟ في رجال الشيخ أو نحو ذلك، فليست معروفيتهم بهذا المستوى، وبعضهم لا تتناسب طبقته مع هذه الطبقة أصلا. مضافا إلى أن الشيخ النجاشي ذكر طريقه إلى هذا الراوي وهو عمرو بن عثمان الثقفي الخزاز، وذكر طريق ذكر طريقه إليه وهو يمر عبر علي بن الحسن بن فضال عنه. واضح؟ فثبت أن علي بن الحسن بن فضال يروي عن هذا الشخص، ثبت أن علي بن الحسن بن فضال يروي كتاب هذا الشخص وهو عمرو بن عثمان الثقفي، فيمكن دعوة الاطمئنان بأن الراوي هو هذا الشخص لأن غيره أصلا ليس بتلك الشهرة أصلا. ولا شك ولا ريب أن الاسم متى ما أطلق ينطرف إلى الفرد المشهور المعروف بلا شك ولا ريب، وهذا امر عرفي مشاهد بالوجدان. فالرواية ماذا؟ الرواية معتبرة. يبقى عندنا مشكلة سند الشيخ الى علي بن الحسن بن الفضال، وقد عالجناه سابقا اذ ان فيه علي بن محمد بن الزبير القرشي، وهذا لم يوثق، وقد عالجناه سابقا بتعويض ذكرناه في بحث مستقل، بحث رجالي مستقل كان، وأثرنا له أيضا في درس اللمعة في بعض الأجزاء السابقة، تعويض سند الشيخ بسند النجاشي. خب، إذن الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر، الرواية موثقة لوجود علي بن الحسن بن فضال وهو فصحي، قال أبو جعفر عليه السلام: إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي. إذا من يتقرب بالأم أعطي الثلث، ومن يتقرب بالأب أعطي الباقي. قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث، وسقط جدة الأم نفس الكلام، أضاف إليها أم الجدة يعني لا تغير شيء، أسقطها يعني من الميراث. مور الشاهد وفر الرواية، الذيل تطبيق جديد ما يغير شيء. إذن الرواية أيضا ماذا طبقت؟ هذا المعنى. يقول: فللمتقرب من الأجداد بالأب الثلثان اتحد أم تعدد، للذكر مثل حظ الأنثيين. يمكن هنا أن نؤسس قاعدة كبروية تقول أن من يتقربون بالأب من الأجداد والإخوة لهم الميراث بالتفاضل، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما من يتقربون بالأم من الأجداد والإخوة فالميراث بينهم بالسوية لا بالتفاضل، فالذكر كالأنثى. وهناك تطبيقات عديدة تأتي في الصفحات التالية، لكن الكلام في ماذا؟ الكلام في الاستدلال لهذه القاعدة. أما بالنسبة إلى الإخوة والأجداد من طرف الأب، الأجداد للأب والإخوة للأب، فيمكن الاستدلال بالآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فدلت على ماذا؟ التفاضل. بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الإخوة إلى الإخوة من قبل الأب. وهذه لا نشك في أنها مختصة بمن؟ مختصة بالإخوة للأب دون الإخوة للأم، لأن الإخوة للأم الآية لا تنظر إليهم هنا، سياق الآية كان ناظر إلى الإخوة للأب لا الإخوة للأم، يعني الإخوة للأبوين أو الإخوة للأب دون الإخوة للأم. وأما بالنسبة إلى الأجداد فيستفاد حكمها من إحدى الروايات، وهي رواية 32,733 لبناء بعد نخلص الاستدلال ونوقف بعد نقرر عليه تطبيقات فقط. 137 أثناء مجال لا للإخوة والأجداد، فإن الآية قالت: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. جيد، عندنا رواية معتبرة وهي رواية 37,737 يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن عذينة عن زرارة وبكير ومحمد يعني محمد بن مسلم والفضيل وبريد عن أحدهما عليهما السلام، مجموعة من الأصحاب يروون عن أحدهما عليهما السلام، قال: إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا. قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده، أو أخاه لأبيه، أو قلت ترك جده وأخاه لأبيه وأمه، فقال المال بينهما. خب، وإن كان أخوين أو مات فله مثل نصيب واحد من الإخوة. إذن الرواية صريحة في أن ماذا؟ في أن نصيب الجد كأحد الإخوة تماما، يعتبر الأجداد كالإخوة، انتهى الموضوع بعد. واضح؟ خب، وأما بالنسبة إلى الإخوة من الأم فلا شك ولا ريب في أنه ماذا؟ في أن التقسيم بينهما بالسوية، بين الإخوة للأم وكذا الأجداد للأم بالسوية. ويستدل على ذلك بالآية القرآنية الواردة في كلالة الأم والتي قرأناها سابقا في أول بحث السهام، بسم الله الرحمن الرحيم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث أعم من التفاضل وعدمه، لكن الأصل يقتضي ماذا؟ عدم التفاضل. واضح؟ الأصل يقتضي عدم التفاضل بين الذكور والإناث، لأن التفاضل يحتاج إلى دليل. يقول وللمتقرب بالأم من الأجداد الثلث اتحد أم تعدد للسوية على تقدير التعدد، هذا هو المشهور بين الأصحاب، وفي المسألة أقوال نادرة، منها قول الصدوق رحمة الله عليه للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ، عفوا مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس، والباقي للجد للأب أو الأخ، يعني ما يعطى الجد للأم الثلث كامل، خلاف لي قول المشهور. خب، ومنها أنه لو ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين فللجدة السدس، يعني والباقي ماذا؟ للأخت للأبوين. ومن هذه الأقوال النادرة أيضا أنه لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلأم الأم السدس، هذا كلنا ناظر هؤلاء كأنهم يصدقون الآية بالنسبة إلى كرالة الأم، الإخوة من الأم إذا كان واحد كم له الثلث، يطبقون هذا المعنى، ما يلحظون لحاظ الأم بأكمله. يقول ومنها أنه لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه أو أم أبيه فلأم الأم الثلث ولأم الأب النصف. جعل أم الأب كأنها ماذا؟ أخت، والباقي يرد عليهما بالنسبة، فيصير بعد الباقي يرد أرباعا. والأظهر الأول، والأظهر الأول ليش؟ لما أشرنا إليه سابقا. الثانية هي المسألة الأولى، المسألة الثانية للأخت للأبوين أو للأب منفردة، النصف تسمية، النصف تسميتان. ليش النصف تسميتان؟ لأن الآية سمت لها هذا النصيب كما أشرنا في آية في استعراضنا للآيات فيما سبق في آيات الإرث. الآية وله أخت فلها نصف ما ترك، وله أخت فلها نصف ما ترك في سورة النساء. إذن للواحد للأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن هناك إخوة من الأبوين، يعني منفردة النصف تسميتان يعني بالفرض، والباقي ردا بنفس آية أولو الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وللأختين فصاعدا الثلثان، وقد ذكرنا الآية في ما سبق آية أن للأختين الثلثين. وللأختين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردان، فإن الآية فرضت لهما الثلثان لكن يرد الثلث الثالث بآية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والباقي ردا وقد تقدم أشرنا له فيما سبق. وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب مع عدم المتقرب بالأبوين المال أجمع. ليش؟ لأنه هنا لا يوجد نصيب بعد. الأختين إنما لهما نصيب متى؟ إذا لم يكن هناك وارث غيرهما في الإخوة، يعني لم يكن لهما إخوة. وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب مع عدم المتقرب بالأبوين المال أجمع. للذكر الضعف، أي ضعف الأنثى، للآية التي قرأناها سابقا من أنه إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن التقسيم هنا بالتفاضل. التفاضل يحتاج إلى دليل. لا، الآيات نصت على موارد معينة فيها تفاضل أكثر من ذلك. صحيح هي الموارد الأعام الأغلب، أكثر الورثة أولاد الميت أبناء الميت، بس هذا ما يقتضي ماذا؟ ما عليك، ما عليك من اللي كتبوا الحواشي، اللي كتبوا الحواشي ما عليك منه. التفاضل يحتاج إلى دليل يا شيخنا، التفاضل يحتاج إلى دليل. الثالثة، للواحد من الإخوة والأخوات للأم على تخدير انفراده السدوس تسمية، وللأكثر من واحد الثلث بالسوية. للواحد من الإخوة والأخوات للأم على تقدير انفراده السدس تسمية. قد تقدم أنه كلالة الأم للواحد منهما السدس، وللأكثر السدس بالسوية. للآية القرآنية ولكل واحد منهما السدس، ولكل واحد منهما السدس. وللأكثر من واحد الثلث بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين. والباقي عن الثلث في الواحد وعن الثلث في الأزيد يرد عليهم ردا. ليش؟ ليش قاعد لآية أيضا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، لو اجتمع الإخوة من الكلالات الثلاث، يعني كلالة الأب وكلالة الأم وكلالة الأبوين، لو اجتمع الإخوة من الكلالات الثلاث سقطت كلالة الأب وحده بكلالة الأبوين، كما دلت على ذلك جملة من النصوص أن كلالة الأب ماذا؟ تسقط، ليس لها إرث هنا بكلالة الأبوين. ولكلالة الأم الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية كما أمر، هذا فرضهم بعد. ولكلالة الأبوين الباقي، ولكلالة الأبوين الباقي. ليش؟ لأنه ليس لهم هنا فرض كلالة الأبوين. اتحدت أم تعددت بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد مختلفان، يعني فيما لو فرض أنه إخوة وأخوات، أما لو كنا أخوات فقط يختلف الوضع. الخامسة، المسألة الخامسة، يقول لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم، سواء كان هذا الواحد أخا أو أختا ما يفرق، أو جماعة، أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم، أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم، من كلالة الأم، فالمردود وهو الفاضل من الفروض على قرابة الأبوين. إذن لو اجتمعت أخت للأبوين، كم نصيب الأخت للأبوين؟ لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد، الأخت لها النصف، مع واحد من كلالة الأم له ماذا؟ السدس. أو جماعتين لهم الثلث، أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم، الأختين للأبوين لهما ثلثان والواحد من كلالة الأم له الثلث، فيبقى ثلث أخير، لأن يعني الثلثين تحتوي على أربعة أسداس وثلث كلالة الأم هذا هو الثلث الخامس، يبقى الثلث السادس. فالمردود وهو الفاضل، هنا الفاضل خليط يكون بمقدار الثلث وقد يكون بمقدار الثلث باختلاف المورد بحسب الفروض المتقدمة، تارة أن يكون الثلث وتارة أن يكون الثلث. فالمردود وهو الفاضل من الفروض على قرابة الأبوين وهو الأخت أو الأختان على الأشهر، هذا هو الرأي المشهور بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، لأن النص أيضا يدخل عليهما فيما لو كان هناك زوجون مثلا أو زوجة، النص يدخل على من؟ على المتقرب الأبوين. وتفرد الحسن بن أبي عقيل العماني رضوان الله تعالى عليه، وهو من علمائنا الأجلاء من معاصر الصدوق، تفرد لماذا؟ تفرد هو والفضل بن شاذان لأن الباقي يرد على الجميع بالنسبة أرباعا أو أخماسا، أرباعا إن كانت أخت واحدة للأبوين مثلا، أخت واحدة للأبوين مع واحد من كلالة الأم، فهنا يرد ماذا؟ أرباعا. خب أخماسا إن كانت أختين للأبوين مع واحد من كلالة الأم، أو كان أخت للأم أو أخت للأبوين مع أكثر من واحد من كلالة الأم، أيضا نتصور هنا أخماسين مفتكين أربعا وأخماسين شنو بعد شرحنا فيما سبق. خوب المزاج ما عندي اليوم، أدخل في المسألة اللي بعدها لو نوقف. السادسة ناخذ شوي منها، الصورة بحالها يعني الصورة الخامسة بنفسها بعينها، بأن يجتمع كلالة الأم مع الأخت أو الأختين، بأن يجتمع كلالة الأم مع الأخت أو الأختين للأب أو الأبوين يعني، لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده. متفقين؟ في الفرض السابق كانت الأخت للأبوين، هنا الأخت للأب وحده، ففي الرد على قرابة الأب هنا خاصة أو عليهما قولان مشهوران، قولان مشهوران. إذن القول المشهور جدا في المسألة السابقة هنا تغير، هنا في المسألة السابقة الأخت أو الأختين فرضتا للأبوين، هنا الأخت أو الأختين فرضتا للأفقه، فهنا قولان مشهوران. أحدهما قول الشيخين وأتباعهما، أي شيخين يا شيخ عادل؟ المفيد والطوسي وأتباعهما، يختص به كلالة الأب لرواية محمد بن مسلم، بعد هذا نخلي للدرس القادم والحمد لله رب العالمين.